أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
قلنا إن المذهب العقلي في مصدر التصديقات يرى إن تصديقات الإنسان على طائفتين. الطائفة الأولى هي التصديقات البديهية الضرورية التي تضطر النفس للإذعان والتصديق والجزم بها من دون أن تشعر بحاجة إلى دليل أو برهان، وإنما مجرد تصور طرفين وتصور النسبة بينهما يوجب التصديق والجزم بتلك القضايا، كما في قضية استحالة التناقض، استحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما، وقضية أن الحادث لا بد له من سبب، قانون العلية، وغيرها من القضايا البديهية. والطائفة الثانية من التصديقات هي تلك التصديقات النظرية التي تحتاج لكي يصدق بها الإنسان ويتخذ موقفا منها إلى أعمال نظر وفكر، إلى إقامة دليل، إلى استدلال، وأن يكون ذلك الاستدلال راجعا للبديهيات حتى لا يلزم منه ماذا؟ الدور أو التسلسل، كما بيناه في الدرس الماضي. من البيان السابق يمكننا أن نخرج بمجموعة من النتائج التي يقول بها، التي هي خلاصات لما يقوله المذهب العقلي في مصدر التصديقات. النتيجة الأولى هي أن المقياس والميزان والمحك الأخير للتفكير البشري ولصحة علوم الإنسان هو المعارف والقضايا الضرورية البديهية العقلية، فهي الميزان الأخير والمحك الأخير الذي تختبر فيه جميع علوم الإنسان. فعلوم الإنسان وتصديقاته المختلفة إنما تكون لها قيمة ولها مقبولية ولها اعتبار إذا كانت استدلالاتها قائمة على القضايا البديهية الضرورية. فكل فكرة في صحتها وفي سقمها ماذا؟ تقاس بتلك القضايا البديهية، وهذه القضايا البديهية لا تقاس بشيء لأنها بنفسها ماذا؟ بديهية، بنفسها ماذا؟ ضرورية ثبوت المحمول للموضوع، يصدق بها الإنسان تصديقا جازما من دون حاجة إلى دليل أو برهان. هذه النتيجة الأولى أو الخلاصة الأولى. النتيجة الثانية، المذهب العقلي يقول بالنسبة للعلوم التجريبية للتجارب، العلوم التجريبية إنما يمكن الخروج منها بقوانين عامة كلية لا بد أن يدخل فيها لون من القياس العقلي المؤلف من البديهيات العقلية. فما لم يكن هناك قياس عقلي فإن نتائج العلوم التجريبية لا قيمة لها، بمعنى أنها تبقى جزئية ولا يمكن تعميمها والخروج منها بقانون عام. مثلا العالم التجريبي يختبر هذه قطعة الحديد فيجد أن قطعة الحديد هذه تتمدد بالحرارة، ثم يختبر قطعة أخرى فيجد أنها تتمدد بالحرارة كذلك، وهكذا ثالثة ورابعة وألفا، حتى يستطيع العالم التجريبي أن يخرج بقاعدة وحكم عام يقول كل حديد يتمدد بالحرارة لا بد من تشكيل قياس عقلي منطقي، وهذا القياس تدخل فيه قضايا عقلية بديهية، ومن دون تلك القضايا العقلية البديهية فإن العالم التجريبي والعلوم الطبيعية بشكل عام لا يمكنها أن تعطي نتائج هي عبارة عن قوانين وأحكام مطلقة. ولذا المنطق الأرسطي يقول هذا الاستقراء الناقص، استقراء قطع الحديد المحدودة، يعني العالم التجريبي مهما كان مهما بذل الوسع فإنه بالنتيجة سوف يختبر ماذا؟ قطع محدودة من الحديد، 1000، 2000، 10,000، 1,000,000، بالنتيجة هذه محدودة لأن قطع الحديد ماذا؟ بليونات. زين، خب سؤال، من أين خرجتم بهذا الحكم الكلي الذي يقول كل حديد يتمدد بالحرارة وأنتم لم تختبروا إلا 1000 من القطع؟ قالوا إنما خرجنا بهذا الحكم، المذهب العقلي الأرسطي يجيب، إنما خرجنا بهذا الحكم العقلي، بهذا الحكم والقانون الكلي بعد دخول قياس منطقي مؤلف من قضايا بديهية. فهنا تدخلت لدينا قضية عقلية بديهية هي المبرر لنا والمسوغ لأن نعطي قانونا عاما، وهذه القضية هي عبارة عن قولهم الاتفاق، يعني الصدفة لا تكون أكثرية ولا دائمية، الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائمية. فلو كانت هذه الظاهرتان، ظاهرة التمدد بعد ملامسة الحرارة للحديد، لو كانت اتفاقية صدفة، يعني لم تكن الحرارة في الواقع هي علة التمدد، لو لم تكن الحرارة في الواقع هي علة التمدد لما تكثر التمدد كلما ماذا أصابته النار، لما تكثر تمدد الحديد كلما أصابته ماذا النار. وحيث أننا نجد أن التمدد حصل في حالات كثيرة، كلما وضعنا قطعة حديد في النار تمددت، فهذا الحصول المتكرر لا يمكن أن يكون اتفاقيا، لا يمكن أن يكون ماذا اعتباطيا، وإنما هو كاشف عن أن السبب الحقيقي والعلة الحقيقية للتمدد هي النار، وليس هناك ماذا اتفاق وصدفة. ليش؟ قالوا لأن العقل يرى أن هناك، يحكم أن هناك قضية عقلية بديهية تقول الاتفاق لا يكون أكثريا، فإذا وجدنا ظاهرتين يتكرران كثيرا هذا يعني أنهما ليسا اتفاقيتين وإنما بينهما علاقة العلية، وأن الظاهرة الأولى علة حقيقية لمن؟ للظاهرة الثانية. فإذا حتى نستطيع أن نخرج بقانون عام في القضايا الطبيعية، في القضايا التجريبية كما يقول المنطق الأرسطي والمذهب العقلي، يقول لابد أن يتدخل قياس عقلي، فنشكل قياس على أساس البديهيات حتى نخرج ماذا؟ حتى نخرج بقانون كلي عام من العلوم الطبيعية والتجريبية. فنقول قطع الحديد تمددت كثيرا بالنار، زين، من خرجنا به النتيجة؟ من الاستقراء، استقرأنا قطع الحديد فوصلنا ماذا إلى نتيجة ماذا؟ 1000 قطعة من الحديد تمددت بالنار. هنا تدخل القضية العقلية التي يدعي المذهب الأرسطي أنها قضية عقلية بديهية، تقول ماذا؟ والاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا، إذن النتيجة شنو؟ تمدد قطع الحديد بالنار ليس اتفاقيا وإنما شنو؟ بينهما علاقة العلية الحقيقية. خب إذا كانت بينهما علاقة العلية ممكن عمل ما ممكن عمل؟ إذا كانت النار علة حقيقية للتمدد عند ذاك ممكن ماذا؟ يمكننا أن نعمم حتى لو أننا استقرأنا ماذا؟ 10 نماذج من الحديد فقط. لماذا؟ لأننا اكتشفنا العلة الحقيقية، والعلة الحقيقية تسوغ لنا منطقيا ماذا؟ أن نعمم على أساسها. هذه النقطة بالتحديد هي التي يختلف فيها السيد الشهير رحمه الله مع المنطق الأرسطي. السيد الشهير من أنصار المذهب العقلي، فهو من حيث الانتماء المذهبي ينتمي إلى المذهب العقلي القائل بوجود قضايا عقلية بديهية، ولكنه في هذه النقطة بالتحديد يختلف مع المذهب العقلي ومع المذهب الأصلي. فهو من جهة يرى أن هاي القضية الاتفاقي لا يكون أكثر ولا دائميا، لا يقبل أن تكون هذه قاعدة عقلية بديهية، يقول هذا ليس مسلما. هذه القاعدة التي دخلها المنطق الأرسطي لتصحيح الاستقراء الناقص ولتبرير الاستقراء الناقص، تجارب الاستقراء الناقصة، هذه ليست قضية عقلية قبلية، ليست بديهية، وإنما هي بنفسها قضية تجريبية ناتجة ماذا؟ ناتجة عن الاستقراء. وأورد 9 نقوض وإرادات على القول بأن هذه القضية قضية عقلية بديهية. في كتاب الأسس منطقي الاستقراء في أوائل الكتاب هناك أورد 9 أدلة 9 نقوض أثبت من خلالها أن هذه القاعدة ليست قاعدة ماذا؟ ليست قاعدة عقلية بديهية. وأن شروط القضية العقلية لا تنطبق عليها. فإذا سقطت هذه القضية عن كونها عقلية فالاستقراء الناقص راح يمكن من خلال الخروج بنتائج عامة ولا يمكن؟ ها؟ بعد ما ممكن، لأن المبرر الذي كنا على أساسه وفق المنطق الأرسطي وفق المذهب العقلي الذي كنا على أساسه نخرج بقوانين عامة من العلوم التجريبية يا هو هاي القاعدة العقلية البديهية التي تنظم وتشكل قياس، فنخرج بقانون عام. فإذا سقطت عن كونها قاعدة بديهية عقلية وقلنا هي بنفسها تجريبية، عند ذلك يبقى الاستقراء الناقص يفتقد الشرعية للتعميم وللخروج بقوانين وقواعد عام. ولذا الشيخ يقول، يقول المنطق الأرسطي المذهب الأرسطي يعجز عن تبرير الاستقراء الناقص، لأن الاستقراء الناقص فيه مشكلة. شنو المشكلة؟ الانتقال من الجزئيات المحدودة إلى إعطاء حكم عام. خب ما هو المبرر العقلي المنطقي الذي جعلكم تخرجون بقانون عام ونتيجة كلية وأنتم لم تستقرؤوا لم تجربوا إلا 1000 من الحديد؟ تقولون على أساس هاي القاعدة دخلنا القاعدة العقلية وشكلنا قياس، قلهم أنا أجيب لكم 9 براهين 9 أدلة 9 نقوض على أنها ليست قاعدة عقلية. فإذا سقطت عن كونها قاعدة عقلية فالاستقراء الناقص راح تبقى بهاي المشكلة. ولذا السيد الشهيد يقول الاستقراء الناقص نحن نستطيع أن نعالج هذه المشكلة على أساس طريقة خاصة لدينا اللي هو حساب الاحتمالات القائمة على أساس العلوم الإجمالية أو المذهب الذاتي في المعرفة اللي أصل له ونظر له في كتاب الأسس المنطقية في للاستقراء. فهو يعالج مشكلة الاستقراء الناقص بمعالجة مختلفة عن معالجة المنطق الأرسطي، وفي نفس الوقت مختلفة عن معالجة المذهب التجريبي. المذهب التجريبي في عدة معالجات أيضا السيد الشهيد استعرضها وقال أنها كلها ماذا؟ غير تامة في معالجة مشكلة الاستقراء الناقص، وفيها مؤاخذات وفيها مشاكل، ويعتقد أن طريقته هي الوحيدة التي تعالج الاستقراء الناقص على تفصيل يترك لمحله. هاي النتيجة الثانية، هاي الخلاصة الثانية. الخلاصة الثالثة في المذهب العقلي، هاي عملية التفكير التي قلنا هي عبارة عن انتقال حركة من المجهولات إلى المعلومات ومن المعلومات إلى ماذا؟ إلى المجهولات، وأن قضايا نستنبطها من قضايا أخرى على أساس ماذا؟ على أساس العلية بين القضايا، فنستنبط مجهولا تصديقيا من معلوم تصديقي. يقول هذا السير الفكري دائما يكون من الماذا؟ من العام إلى الخاص، يكون ماذا؟ من العام إلى الخاص، وأن النتيجة لا يمكن أن تكون أكبر من المقدمات. هذا في المنطق، في منطق المظفر إذا تتذكرون في شروط القياس، أنه لا يمكن أن تكون النتيجة ماذا؟ أكبر من المقدمات. فالسير الفكري، الأسلوب الفكري في المذهب الأرسطي في المذهب العقلي قائم على أساس القياس المنطقي الذي يسير من العام من الكلية من الكبرى إلى ماذا؟ إلى الصغرى، من العام إلى الخاص، من الكليات إلى الجزئيات، وفق طريقة القياس المنطقي الأرسطي المعروف. زين، فهم يقولون القياس هو الطريقة الوحيدة السليمة التي نستنتج منها وهي صحيحة، وهي توصلنا إلى معرفة المجهول التصديق. هذا القياس علماء أوروبا المحدثين، علماء أوروبا المحدثون أشكلوا عليه. هنا يوجد إشكال، وإشكال مهم يطرح عادة على القياس، على الأسلوب القياسي. يقولون أنتم علومكم كلها قائمة على القياس، والقياس باطل أصلا، القياس هذا في الشيء عقيم. هذا الإشكال ذكره الدكتور زكي نجيب محمود في كتابه المنطق الوضعي، وهو بدوره أخذه ممن أخذه من المناطق الوضعيين المعاصرين. هذا الإشكال، حاصل الإشكال، يقول قل هذا القياس الذي نشكله في المنطق الأرسطي في المنطق العقلي في المذهب العقلي لا يعطينا نتيجة جديدة، وإنما النتيجة التي نخرج بها من القياس عبارة عن تكرار لشيء موجود في المقدمة، والحال أن واحد من شروط الاستدلال هو أن يؤدي الاستدلال إلى نتيجة ماذا؟ إلى نتيجة جديدة غير موجودة في المقدمات. نحن نريد ماذا؟ أن نتوصل إلى مجهول تصديقي. خب إذا كان معلوما سلفا عندنا فشنو الفائدة؟ شنو النتيجة؟ توضيح الإشكال أكثر، توضيح ذلك. يقول لو قلنا، لو شكلنا قياس وقلنا كل إنسان فان كبرى الصغرى ومحمد إنسان، والنتيجة إذن محمد فان. زين، قل هنا نأتي إلى النتيجة وهي محمد فان، فنسأل هذا محمد، إما أننا كنا نعلم أنه فرد من أفراد الإنسان الذي هو موضوع في الكبرى الإنسان فان، وهذا معناه إذا كنا نعلم مسبقا أن محمد فرد من أفراد الإنسان، شنو يعني؟ يعني أننا سوف نعلم سلفا ومسبقا أن محمد فان قبل المقدمة الثانية، من دون حاجة إلى المقدمة الثانية التي تقول ماذا؟ الإنسان فان ومحمد إنسان. حالنا لا يهم، إما أننا كنا نعلم أن محمد فرد من أفراد الإنسان، وحينئذ بالضرورة سوف نعلم بأنه ماذا؟ بأنه فان قبل ماذا؟ قبل المقدمة الثانية التي تقول ماذا؟ هو محمد إنسان. وأما لا، أننا لا نعلم بذلك، لم نكن نعلم بأن محمد فرد من أفراد الإنسان إلا بعد إقامة المقدمة الثانية، ولم نكن نعلم من البداية. خب عند ذلك إذا لم نكن نعلم بأن محمد من أفراد الإنسان وأنه فان، خب كيف أعطيتم كبرى كلية تقول كل إنسان فان؟ المفروض أن الكبرى شنو؟ شاملة لجميع أفراده ومصادقه. فحتى تصدق هذه الكبرى لابد أننا ماذا؟ أيضا استقرأنا محمد وعرفنا حكم محمد، لأنه ماذا؟ فرد من أفراد الكبرى. عند ذلك نسأل نقول كيف عممتم نتيجة والحال أنتم لستم ماذا متأكدين من شمولها لمحمد ومن انطباق حكمها على محمد؟ هذا معناه أنكم عممتم شيئا غير متأكدين من عمومه. بالنتيجة كيف تقولون الإنسان فان مطلقا وأنتم لم تعلموا بأن محمد ماذا؟ فان. لأنه حتى تستطيعون أن تقولوا الإنسان فان لابد ماذا؟ استقرأتم جميع مصادق الإنسان اللي من ضمنها محمد. فإذا استقرأتم بعد ما يحتاج للنتيجة. هذا يعني أن النتيجة في القياس ماذا؟ تكرار لما في المقدمة. تكرار ماذا؟ لما في المقدمة، ولا يعطينا القياس المنطقي شيئا جديدا. ومن شروط الاستدلال ماذا؟ أن الدليل يعطينا نتيجة جديدة. إذن هذا يعني أن القياس المنطقي الأرسطي الذي تبنون عليه الفلسفة وعلم الكلام ويدخل بعلم أصول الفقه ويدخل في قضايا كثيرة عقيم غير منتج، لأنه لا يعطينا نتيجة جديدة، وإنما النتيجة فيه دائما عبارة عن تكرار لما في المقدمات. هاي النتيجة محمد فان متضمنة وين؟ في المقدمة الثانية التي تقول شنو؟ الإنسان فان متضمنة. خب احنا لو كنا نعرف أن محمد إنسان، وإما كنا لا نعرف. خب إذا كنا نعرف أن محمد إنسان فسوف يشمل الحكم للأساس، بعد ما نحتاج إلى أن نأتي ونقول ماذا ونشكل القياس ونقول محمد فان. وإما أننا لم نكن نعلم أن محمدا فردا من أفراد الإنسان، حينئذ كيف أعطيتم حكما عاما عممتموه يقول ماذا؟ الإنسان فان، وأنتم غير متأكدين من مصادقه. فبهذا الإشكال أشكل الدكتور زكي نجيب محمود وخرج بنتيجة أن الاستقراء، عفوا، أن القياس المنطقي عقيم، النتيجة فيه دائما تكرار لما في المقدمات ولا يعطي نتيجة جديدة. أنصار المذهب العقلي قالوا، هذا جوابه واضح، وذلك لأن هذه الكبرى في القياس كل إنسان فان، هذه لها مصدران، لها مصدرين. المصدر الأول يعني مصدرها من جبناها، كل إنسان فان من جبناها، لها مصدران. هاي الكبرى، أي كبرى نخليها بالقياس، مو شرط هذا كمثال يعني، أي كبرى نخليها بالقياس، خليها كمقدمة كبرى بالقياس، لا يخلو حالها. إما أنها مأخوذة من التجربة، من الاستقراء، وحينئذ حتى تكون كبرى لدينا مأخوذة من الاستقراء لابد أننا استقرأنا ماذا؟ جميع المصادر، وحينئذ يصح ما ذكره الدكتور زكي نجيب محمود، سوف تكون ماذا؟ النتيجة متضمنة في الكبرى من الأساس. يعني احنا من الأساس عرفنا أن محمد من مصادق الإنسان، وعرفنا أن محمد ماذا؟ فان، لأننا حكمنا على الإنسان بالفن، فتكون النتيجة مكررة لما في المقدمات، فيكون الإشكال صحيح. ولكن هو من قال لكم أنه دائما وأبدا المقدمة الكبرى في القياس مأخوذة من الاستقراء والتجارب؟ بل هي تؤخذ من العقليات البديهية، لها مصدر آخر. هذه الكبرى في القياس لها مصدر آخر، وهو ماذا؟ البديهيات. فإذا كانت مأخوذة من البديهيات التي يدركها الإنسان بلا حاجة للتجارب، فحينئذ لإثبات الكبرى نحتاج إلى فحص المصادق الجزئية ولا نحتاج؟ المفروض أنها بديهية لا تحتاج إلى ماذا؟ لا نحتاج فيها إلى فحص المصاديق والأفراد الجزئية لأنها المفروض بديهية عقلية. عند ذلك سوف نستنبط منها نتيجة جديدة وهي ماذا؟ وهي فناء محمد وأن محمد فان. في القضايا البديهية العقلية لكي ندركها نحتاج إلى أن نستقرأ مصادقها ولا نحتاج. قلنا بالأمس أن تدخل الحواس والاستقراء والتجارب خلاف كونها ماذا؟ خلاف كونها بديهية، وإنما هي بمجرد تصور طرفيها نجزم بها ونصدق بها. هذا مصدر. وهناك مصدر آخر أيضا يسمونه بالاستقراء الحدسي. الاستقراء الحدسي عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن استقراء فرد أو فردين، هل الفرد أو الفردان يكونان بمثابة المنبه للعقل للانتقال وإدراك القاعدة والقانون العام، ولا يحتاج إدراك القاعدة والقانون العام إلى استقراءات متعددة. هذا عادة في الرياضيات استقراء الحدسي. وعلى هذا يكون الجواب واضح. قل له أولا إن كانت هذه الكبرى في أي قياس مأخوذة من التجارب ومن الاستقراءات التجريبية فما تقوله صحيح، لكن من قال لك أنه دائما وأبدا هذه الكبرى في الأقيسة مأخوذة من التجارب؟ نحن عندنا أوليات وعندنا فطريات وعندنا متواترات، عندنا القضايا ثمانية. المنطق الأرسطي عند ماذا؟ ها؟ يصنف القضايا إلى ماذا؟ إلى ثمانية أصناف: الأوليات والبديهيات والفطريات والمحسوسيات والتجربيات والمشهورات و إلى آخره. كل قضية لها أحكامها وكل قضية لها خصائصها. فليست دائما الكبرى في القياس مأخوذة من التجارب ومن الأقيسة حتى يثبت ويصح ما ذكره الدكتور زكي نجيب محمود. فإذا كانت الكبرى عقلية بديهية أو كانت مأخوذة من الاستقراء الحدسي فهي حينئذ لا تحتاج إلى استقراء جميع المصادر حتى يقال ماذا؟ حتى يقال أن النتيجة التي سوف نخرج فيها ليست نتيجة جديدة وإنما هي تكرار لما في المقدمات. زين، إذن من كل ذلك نخرج أن هذا الإشكال الذي ذكره الدكتور زكي نجيب محمود ليس تاما. طبعا دكتور زكي نجيب محمود عنده إشكال آخر الآن ليس مهم التعرض إليه، يمكن إنسان يراجع أو يطالع. غرضنا أن نعطي تصور إجمالي وإلمام ماذا بالمذهب العقلي، أما إذا نستعرض كل الإشكالات فهذا يخرج عن غرض الدرس. زين، هنا نحتاج إلى أن نؤكد على مطلب مهم، على نكتة مهمة، لأنه بعض أنا شفت أكثر من واحد عندهم هذه الإشكالية تتردد في أذهانهم، وهو يقول أنتم أصحاب المذهب العقلي تقولون أن هناك قضايا عقلية ضرورية بديهية وأن الإنسان تصديقه بها لا يتوقف على التجارب وإنما هي ضرورية، النفس تضطر للإذعان والتصديق بها. خب عند ذلك ما هو تفسيركم لعدم وجود هذه القضايا عند الأطفال؟ فإما أن تلتزمون أنها قضية عقلية ضرورية النفس تضطر للإذعان والتصديق بها، مفروض هذا عند كل البشر ومنهم الأطفال. إذن فقولكم أنها قضايا عقلية بديهية ضرورية يحتاج إلى أن يفسر لنا سر وسبب عدم ظهور هذه القضايا عند الأطفال وعدم إدراك الإنسان لهذه القضايا إلا بعد مضي فترة زمنية محددة بعد تجريه العقل. فإذا كانت ذاتية كما تقولون وضرورية فالمفروض أنها توجد بوجود الإنسان لأنها ضرورية. أما إذا لم تكن ضرورية وهذا القول أنها ضرورية وتوجد بوجود الإنسان يخالف المشاهد بالعيان والوجدان أنها لا تظهر ولا يتوقف عليها الإنسان إلا بعد مضي فترة زمنية من عمره وبعد نضجه العقلي. الآن الشخص بالمتوسط السئلة عن النقيضين لا يجتمع على التفاعل ما يعرف ما عاد تتصور عنه أصلا، فكيف يقال هذه قضايا بديهية؟ خب إذا كانت بديهية ضرورية، ما معنى أن الإنسان إلى أن يصل إلى مرحلة المتوسطة إلى مرحلة الإعدادية وهو لا يعرف بها؟ فكيف تكون ضرورية وعقلية وبديهية وأولية وقبل التجربة؟ إذن لابد من وجود سبب خارجي هو الذي أدى إلى أن الإنسان بعد هذه الفترة الزمنية المحددة يقف ويدرك هذه القضايا. خب شنو هذا السبب الخارجي؟ التجربة وخبرة الإنسان في الحياة. فرجعنا للمذهب التجريبي، فكان مصدر هذه القضايا ومصدر وقوف الإنسان على القضايا هو التجربة، وليس كما تقولون أنتم أيها العقليون أنها بديهية وعقلية وضرورية. هذه المسألة مهمة لأنه البعض يصنع الدخل طويل. العقليون لما يقول أن هذه القضايا قضايا عقلية ضرورية، ما هو مرادهم من ذلك؟ مرادهم عندما يقول هذه القضايا عقلية، هذه القضايا ضرورية، تصديقات عقلية لا علاقة لها بالتجربة، هذا مرادهم. مرادهم أننا إذا تصورنا أطراف القضية، إذا تصورنا الموضوع وتصورنا المحمول، يعني القضية مركب ماذا؟ الموضوع والمحمول، حصل لنا التصديق والجزم بالنسبة وبثبوت المحمول للموضوع من ذاتهما ومن دون حاجة إلى سبب خارجي، فالقضايا العقلية تتوقف على شيء واحد فقط وهو تصور الطرفين. فاستعادة التناقض، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، متوقفة على ماذا؟ متوقفة على تصور الوجود وعلى تصور ماذا؟ العدم، لأنهما نقيضان، وتصور العلاقة بينهما وأنهما لا يستحيل اجتماعه ويستحيل ماذا؟ ارتفاعهما. عند ذلك سوف يلزم الإنسان ويصدق بها. خب سؤال، الإنسان متى تحصل عنده التصورات؟ خب تقدم سابقا مصدر التصورات ما هو؟ ها؟ مصدر التصور الانتزاع، الحواس. في نقطة الانتزاع قلنا التصورات الأولية مصدر الحواس، وهذا لا ينافي عندما نقول هذه قضايا عقلية، يعني أن تصور طرفيها كاف للتصديق والإذعان، وهذا لا ينافي أن الطرفين نتصورهما بعد الحس ونقف عليهما من خلال الحس، ما ينافي هذا الشيء. وهذا معناه أن الإنسان حتى يحصل عنده التصديق باستحالة اجتماع النقيضين لابد أولا أن تحصل لديه مجموعة من التصورات. خب سؤال، ما هو مصدر التصورات؟ ها؟ الحس. فحتى يحصل على تصور عن الوجود لابد من حواس، لأن الوجود ماذا؟ مفهوم ثانوي، تصور ثانوي، والعدم كذلك ماذا؟ مفهوم فلسفي، يعني ماذا؟ من التصورات الثانوية، من المعقولات الثانية. فالتصديق بقضية استعادة اجتماع النقيضين يتوقف أولاً على الحصول على تصورات، على تصور طرفين، وتصور طرفين مأخوذ من الحواس، ماكو إشكال. فإذا تصورنا الطرفين عند ذلك جزمنا بالنسبة، وكل القضية وكل النكتة هنا أن الجزم والتصديق لا يتوقف على شيء آخر غير التصور. هذا مرادنا من العقلية، مرادنا أن هذه القضايا عقلية ضرورية بديهية قبلية، عبر ما شئت، هذه كلها تعبيرات لشيء واحد، أن تصديقنا وجزمنا وإذعاننا بالنسبة وبالحكم وبثبوت المحمول للموضوع شبيه حاصل بمجرد تصور الطرفين والنسبة بينهما، من دون أن يتوقف ذلك على اختبار تجريبي. وهذا يعني أن حصول المعارف التصديقية بالتدريج وبعد فترة زمنية عند الإنسان لا يضر بكونها ماذا؟ بكونها عقلية، ولا يعني أنها تجريبية، وإنما هي موجودة بالقوة وبالشأنية عند الإنسان، إنما تخرج إلى مرحلة الفعلية ويصدق بها الإنسان تصديقا جازما قبليا بعد ماذا؟ بعد حصوله على التصورات. وبعبارة أخرى، إن العقليين لما يقولون أن هذه القضايا قضايا قبلية وسابقة للتجارب، مرادهم من السبق هنا ليس هو السبق الزماني حتى يشكل بهذا الإشكال، وإنما مرادهم هو السبق الرتبي، السبق المنطقي. فتأخر ظهور هذه القضايا عند الإنسان وتصديقه بها بعد فترة زمنية لا يعني أنها ماذا؟ أنها بعدية بعد التجربة، لا تبقى قبلية، لأنه مقصودنا من القبلية ماذا؟ القبلية الحقيقية، القبلية الرتبية، القبلية المنطقية، وليست القبلية الزمانية. عندما نقول هذه القضايا قبلية مو المقصود ماذا؟ أنها سابقة بالزمان، وإنما سابقة رتبة، سابقة منطقيا، يعني القضايا التجريبية منطقيا مترتبة على تلك القضايا ومتأخرة عن تلك القضايا. وإن كان ظهور القضايا التصديقية عند بعض الأفراد شبيه متأخر زمانا على ماذا؟ على الخبرة وعلى التجارب. هذا إجمال لما يقوله المذهب العقلي في مصدر المعرفة التصديقية. وقلنا سابقا، أشرنا إلى أن الفلسفة الإسلامية تقوم وتتبنى المذهب العقلي في المعرفة وفي التصديقات. هذا إجمال. أكو طبعا، هذا الإجمال يمثل اتفاق بصورة عامة بين الأرسطيين وبين الفلاسفة المسلمين. أكو خلافات جزئية، أكو خلافات في التفاصيل، منها مثلا هذا الخلاف اللي ذكرناه عن السيد الشهيد في تسويغ وتبرير الاستقراء الناقص، وكذلك للغزالي بعض المناقشات في قانون العلية مثلا، أو الغزالي الأصح، الغزالي يقولون بالتشديد هو الأصح، له نقاشات في قانون العلية. ولكن هذا ماذا؟ كله تحت إطار المذهب العقلي، يعني هم بالأساس يتفقون بوجود قضايا، يتفقون على وجود قضايا عقلية بديهية ضرورية، وإن كانوا قد يختلفون ماذا؟ في بعض القضايا الجزئية. أما كم هو عدد هذه القضايا العقلية البديهية؟ فهذا أيضا غير مضبوط بحد يعني، ليس له ميزان حاسم، وإنما هناك مجموعة من القضايا لم يقع الاختلاف في كونها بديهية، مثل قضية ماذا؟ مثل أم القضايا أو أول الأوليات كما يعبرون عنها، وهي استحالة اجتماع النقيضين واستحالة ارتفاعهما، يسمونها ماذا؟ أول الأوائل. هذه أساس ماذا؟ أساس المعارف البشرية، هذه أساس هرم المعرفة. وكذلك قانون العلية، وأن ناقش فيه الغزالي وبعض القضايا الأخرى. وقوف تفصيل على هذه التفاصيل ومناقشتها وكذا، هذا يحتاج إلى دراسة أعمق وأعلى، كما لو مثلا شخص إذا درس الأسس المنطقية للاستقراء هناك سوف يتوقف على مواضع خلاف السيد الشهيد مع المذهب العقلي، وإن كان السيد الشهيد ينتمي للمذهب العقلي، ولكن سوف يقف على مواضع اختلافه معهم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.